أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأحكام الوضعية، وذكرنا أنه يوجد فيها أقوال ثلاثة: قول باحتياجها إلى الجعل المستقل مطلقا، وقول باستغنائها عن الجعل المستقل مطلقا، وقول بالتفصيل. ولا بد من التوقف حينئذ عند هذا القول الثالث، باعتبار أنه هو القول المشهور بين المتأخرين كما أشرنا إليه. حاصل هذا القول أننا نلاحظ أن الأحكام الوضعية ليست كلها على وتيرة واحدة، ليست كلها على نسق واحد، بل يمكن ملاحظة وجود صنفين، يمكن ملاحظة انقسامها إلى قسمين. القسم الأول من الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية التي تقع موضوعا لحكم تكليفي، بمعنى أن الشارع المقدس بعد ثبوت هذه الأحكام الوضعية يجعل أحكاما تكليفية معينة. فالشارع أولا يثبت الحكم الوضعي ويأخذه في رتبة الموضوع، ثم يصب على هذا الحكم الوضعي جملة من الأحكام التي لسانها لسان افعل أو لا تفعل. هذه الأحكام من هذا الصنف نلاحظ أنها متقدمة رتبة على الأحكام التكليفية، لما قرأناه في محله من أن الموضوع بالنسبة إلى الحكم هو بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول، فكل ما يؤخذ في الموضوع فإنه يكون متقدما رتبة على الحكم. وهذا الحكم الوضعي قد أخذ في رتبة الموضوع لتلك الأحكام التكليفية، فلا محالة يكون متقدما عليها رتبة، أي أنه واقع في سلسلة العلل لثبوت تلك الأحكام التكليفية. من هذا الصنف مثلا حكم الشارع المقدس بالزوجية، فإن العقد تنشأ به علقة الزوجية بين الزوجين. بعد نشوء هذه العلقة، بعد تحقق الزوجية بينهما، يرتب الشارع جملة من الأحكام التكليفية، فيقول له يجب الإنفاق عليها، فيقول للزوج يجب الإنفاق على الزوجة، ويقول للزوجة يجب التمكين من الزوج، ويقول لهما مثلا أحدكما يرث الآخر على تقدير موته. إذا نلاحظ أن مثل هذه الأحكام، وجوب الإنفاق ووجوب التمكين واستحقاق الإرث، مثل هذه الأحكام التكليفية أخذ في موضوعها ثبوت الزوجية في رتبة مسبقة. أولا أحرزوا أن العلاقة علاقة الزوجية، أوجدوا العقد الذي يحقق الزوجية بينكما، وبعد ذلك تترتب هذه الآثار التي هي من قبيل الأحكام التكليفية. فنعم، بالنسبة للإرث، بالنسبة للإرث قد يقال إنه ليس من الأحكام، ليس من الأحكام التكليفية، هو من أسباب الملكية القهرية، فيكون من قبيل الأحكام الوضعية. لكن مثلا وجوب الإنفاق، وجوب التمكين مثلا، وجوب الطاعة بمقدار إن قلنا به، عدم جواز الخروج من مثلا من البيت إلا بإذنه، فيما لا ينافي حقه. فعلى كل حال، فإذا هذه جملة من الأحكام التكليفية التي لا تترتب ولا يكون لها محل ولا يكون لها موقع إلا بعد ثبوت الزوجية أولا. فالزوجية حكما وضعيا وقد وقع في رتبتين الموضوع لهذه الآثار التكليفية. من هذا القبيل أيضا مثلا الحكم بالملكية، حتى يجوز لك التصرف في شيئين مثلا في الكتاب أو في هذا المال، يجب أن يكون داخلا في ملكك أو أن تكون مأذونا من قبل المالك. إذن لابد من إحراز عنوان الملكية أولا أو عنوان الإذن من المالك أولا، وبعد ذلك يترتب الحكم بجواز التصرف. حتى يحرم عليك التصرف بشيئين يجب أن يكون هذا الشيء داخلا في ملك الغير، فلابد من إحراز الملكية أولا وبعد ذلك يثبت حرمة التصرف. من هذا القبيل أيضا مثلا النجاسة، حكم الشارع بالنجاسة، إذا ثبتت نجاسة الثوب حرمت الصلاة فيه، إذا ثبتت نجاسة البدن حرمت الصلاة فيه أو وجب تطهيره. نلاحظ أن الحكم بالوجوب أو بالتحريم أخذ في موضوعه ثبوت النجاسة للثوب أو للبدن. على هذا الأساس هذا الصنف من الأحكام الوضعية صنفان متقدم رتبة، يقع في رتبة الموضوع عليه يترتب الحكم التكليفي، لذلك يعبر عنه بأنه الواقع في سلسلة العلل لثبوت الأحكام التكليفية. وقد يسمى في بعض الكلمات بالحكم الوضعي الموضوعي، الحكم الوضعي خب لأنه من الأحكام الوضعية الموضوعي لكونه واقعا موضوعا لأحكام تكليفية. إذن هذا بالنسبة للصنف الأول. الصنف الثاني من الأحكام الوضعية أحكام وضعية لا تكون دخيلة في موضوعات أحكام تكليفية أخرى، لا قيدا ولا جزءا، ليست دخيلة في الموضوع، لا يترتب عليها حكم شرعي، لا يترتب عليها حكم تكليفي، وإنما ينتزع منها الحكم التكليفي، فهي متأخرة رتبة عن الحكم التكليفي. أولا لا بد من ثبوت الحكم التكليفي، وبعد ذلك يصار إلى انتزاع هذه الأحكام الوضعية من تلك الأحكام التكليفية. فيمكن أن يقال إنها متأخرة رتبة عن الحكم التكليفي، وبالتالي واقعة في سلسلة المعلولات للأحكام التكليفية. هذا الصنف يعبر عنه بالأحكام الوضعية المنتزعة أو الانتزاعية في قبال تلك الأحكام الوضعية الموضوعية، هذا منتزع انتزاعا من الحكم التكليفي. هذا على تقدير ثبوته ليس هو ما يثبت الحكم التكليفي، بل الحكم التكليفي ثابت في رتبة سابقة، وبعد ثبوته وتحقق موضوعه وفعلية الموضوع تصل النوبة لانتزاع الأحكام الوضعية منه. من قبيل مثلا حكم الشارع بجزئية السورة، أو حكم الشارع بشرطية الاستقبال أو شرطية الطهارة، أو حكم الشارع مثلا بمانعية ما لا يؤكل لحمه، بمانعية لبس ما لا يؤكل لحمه وما شاكل ذلك. فإذا نلاحظ هنا أن الحكم بجزئية السورة مسبوقا في رتبة سابقة بالأمر بالصلاة المركبة من السورة وغيرها. أولا يأمر الشارع بالصلاة، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فعندما نكتشف أن السورة هي مأمور بها في ضمن ذلك الأمر بالمركب، ينتزع حينئذ ما يسمى بجزئيات السورة، فالجزئية حكما وضعيا لا تصل النوبة إلى ثبوته إلا بعد ثبوت الأمر بالمركب أولا، إلا بعد ثبوت الحكم التكليفي في رتبة سابقة. فمثل الجزئية مثلا منتزعة من وجوب الصلاة التي هي في حقيقة الأمر مركبة من السورة ومن غير السورة. في حقيقة الأمر هنا ماذا يقولون؟ عندما يكون لدينا عبادة مركبة، عندما يكون لدينا مركب مأمور به، مثلا مثل الصلاة، الصلاة من المركب، من المركبات الواجبة. المركبات الواجبة يقولون الشارع المقدس عادة يجعل أمرا واحدا، ما يتكفل به الجعل وما يتكفل به الخطاب أمر واحد وجعل واحد. عندما يقول أقيم الصلاة هذا وجوب واحد متعلق بالصلاة، لكن بما أن الصلاة مركبة وبما أن المركب لا يوجد إلا بوجود جميع أجزائه، فالأمر بالمركب ينحل عندهم إلى عدة أوامر بعدد ما لذلك المركب من أجزاء. فيكون لدينا أمر واحد أصلي، ويكون لدينا أوامر متعددة تبعية أو ضمنية أو انحلالية، ما شئت فعبر، على عدد ما لذلك المركب من أجزاء. فمثلا الأمر بالصلاة وإن كان في ظاهر الخطاب أمرا واحدا، لكنه لدى التحليل ينحل إلى أوامر متعددة، أمر بالنية وأمر بالتكبيرة وأمر بالسورة وأمر بالقيام وأمر بالركوع إلى آخره. فإذن عندنا أوامر متعددة، هذه الأوامر المتعددة ليست أصلية، ليست مدلول الخطاب صراحة، وإنما هي أوامر تضمنية مستبطنة في ذلك الأمر الأصلي المطابق الواحد. حينئذ بعدما يأمر الشارع بالصلاة وينحل هذا الأمر إلى أمر بالسورة وأمر بالقيام وأمر بالركوع، ينتزع من الأمر بالسورة جزئية تلك السورة لذلك المركب. فانتزاع الجزئية لاحظنا أنه واقع في طول الأمر بها، الذي هو واقع في طول الأمر بالمركب. فإذا هذه الأحكام الوضعية واقعة في طول الأحكام التكليفية، متأخرة عنها رتبة، معلولة لها. لولا أن الشارع المقدس أمر بالصلاة التي من بين أجزائها السورة لما انتزع وصف الجزئية لتلك السورة. فإذا هذا من الأحكام المتأخرة رتبة عن ثبوت الحكم التكليفي. إذن هذا هو الصنف الثاني، والكلام في الشرطية والمانعية والسببية وما شاكل ذلك الكلام حينئذ هو نفس الكلام. الآن هذا ما يمكن ملاحظته، يعني هذا ما يبدو بالنظر الأول، أن الأحكام الوضعية بعضها تقع موضوعا لأحكام تكليفية وبعضها تنتزع من الأحكام التكليفية. ليس هذا مطلبا خلافيا في حقيقة الأمر. نعم، انحلال الأمر بالكل إلى أوامر متعددة بالجزء أمر متفق عليه أيضا، لكن على كلام في معنى الأمر الضمني ومعنى الأمر الانحلال. فإذا هذان القسمان لا يسعنا إلا أن نلاحظ وجودهما، وبحسب طبيعة الأمور، يعني البرهان الذي يعبر عنه ببرهان طبيعة الأشياء، أحيانا لا تحتاج إلى إقامة برهان بمعنى الواسطة الخارجية، بمعنى الحد الأوسط الذي يكون خارجا عن ذات الموضوع وذات المحمول. أحيانا يكفيك أن تلاحظ ذات القضية، ذات موضوع هذه القضية مع ذات محمولها وذات النسبة بينهما لتهتدي إلى البرهان. بحسب منطق الأمور، بحسب النظر في ذات القسم الأول أو الصنف الأول وفي ذات الصنف الثاني، لا يسعنا أن نعامل الجميع معاملة واحدة. يعني لو كنا نحن وهذين الصنفين بمعزل عن بقية الأدلة، فللوهلة الأولى ما ينبغي أن يقال هو أنه لا بد من التفريق في كيفية التعامل مع هذين القسمين. لا يسعنا أن نعامل الصنف الثاني كما نعامل به الأول. طبعا قبل أن ندخل في البحث، لا بأس هنا بالإشارة إلى أن هذا التقسيم أو هذين الوصفين، يعني وصف الحكم الوضعي الموضوعي والحكم الوضعي المنتزع أو الانتزاعي، هي من الأوصاف الإضافية. يعني هذان القسمان متقابلان بالإضافة إلى حكم تكليفي واحد. الحكم الوضعي عندما نأخذه إلى حكم تكليفي معين فهو بالإضافة إلى هذا الحكم التكليفي إما أن يكون موضوعا له وواقعا في سلسلة العلال، وإما أن يكون متأخرا عنه منتزعا منه وواقعا في سلسلة المعلولات. وإلا فبالإضافة إلى حكمين تكليفيين قد يكون الحكم الوضعي الواحد موضوعيا بالنسبة إلى أحدهما وانتزاعيا بالنسبة إلى الآخر. فهذا التقسيم تقسيم إضافي، يعني إنما يصح هذا التقسيم بالإضافة إلى حكم تكليفي واحد. فالتقابل هنا بين القسمين من قبيل تقابل المتضايفين، من قبيل تقابل المتضايفين، فعدم جواز الاجتماع إنما هو بقيد من جهة واحدة. أما مع تعدد الجهة، لو فرضنا أننا قسنا الحكم الوضعي إلى حكمين تكليفيين جاز أن يكون في الوقت نفسه موضوعيان ومنتزعان، ولا يوجد تناف حينئذ، لا مانع من اجتماع الوصفين عليه لتغاير الجهة حينئذ. وشرط تحقق التقابل كما قرأنا في المنطق واحد من الوحدات التسع المذكورة، أو واحدة من الوحدات التسع المذكورة هي وحدة الجهة. خب، فإذن هذا بالنسبة لأصل هذا التقسيم. المصنف رضوان الله تعالى عليه يتبنى هذا القول وهو لزوم التفصيل بين هذين الصنفين. نحن عن أي شيء نبحث؟ هل يحتاج الحكم الوضعي إلى جعل استقلاليا؟ هل يتأتى فيه الجعل الاستقلالي أو لا يتأتى فيه الجعل الاستقلالي؟ هل يمكن جعله بجعل مستقل أو لا؟ هذا هو محل الكلام. في إمكان تعلق الجعل المستقل به أو عدم إمكان تعلق الجعل المستقل؟ طبعا ليس الكلام عن الإمكان الذاتي، ليس الكلام عن أنه هل هو ممكن ذاتا في مقابل الممتنع ذاتا. الكلام هنا عن الإمكان الوقوعي، هل يمكن تحقق ذلك أو لا؟ هل يحتاج الحكم الوضعي في تحققه إلى جعل مستقل أو لا يحتاج إلى جعل مستقل، بل لا يمكن فيه الجعل المستقل؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال رأى المصنف رضوان الله تعالى عليه وفاقا لمشهور المتأخرين أنه لا بد من التفصيل بين الصنفين المذكورين. نعم شيخ.
هذا بس كان هاشي
طب فإذا هل ها هو ممكن أو ليس ممكنا؟ وعلى تقدير الإمكان هل هو بحاجة إليه أو ليس بحاجة إليه؟ بالنسبة لهذين الصنفين، المصنف في مقام ذكر الصنفين بدأ بالحكم الوضعي الموضوعي. في مقام تعداد القسمين بدأ القسم الأول في كلامه ما هو؟ الحكم الوضعي الواقع موضوعا لأحكام تكليفية المتقدم رتبة، والقسم الثاني هو الحكم الوضعي المتأخر رتبة أي المنتزع من الحكم التكليف. لكن في مقام ذكر الحكم لهذين القسمين بدأ المصنف بالقسم الثاني، يعني على في مقام الجواب عن هذا السؤال المتقدم، هل يحتاج إلى جعل مستقل أو لا، هل يتأتى فيه الجعل المستقل أو لا، يجيب يبدأ المصنف جوابه من القسم الثاني، أي من الأحكام الوضعية المتأخرة رتبة عن الحكم التكليفي والمنتزعة من الحكم التكليفي، من قبيل الجزئية والسببية والشرطية والمانعية والعلية والمعلولية وما شاكل ذلك من الأحكام التي يذكرونها. فيما يرتبط بهذا القسم، الجواب البدوي الذي يخطر إلى الذهن هو أن الأحكام الوضعية التي من هذا القبيل لا تحتاج في مقام جعلها إلى جعل مستقل، لا يحتاج تحققها إلى جعل مستقل، إلى أن يتعلق بها جعل مستقل. ما هو معنى الجعل المستقل؟ يعني أن يصدر جعل متعلق بها بخصوصها منفردا ومنعزلا عن جعل الحكم التكليفي. والوجه في ذلك إجمالا أن هذه الأحكام التي من هذا القبيل إما أنه يراد جعلها مستقلا عن الحكم التكليفي مع عدم وجود الحكم التكليفي، وإما أنه يراد جعلها مستقلا عن الحكم التكليفي مع فرض وجود الحكم، مع فرض وجود الجعل التكليفي. بعبارة أخرى، إما أن نفرض أنها عندما جعلت من المولى جعلت وكان للمولى أحكام تكليفية، يعني الحكم التكليفي المرتبط بها، أو أنها جعلت ولم يكن للمولى ذلك الحكم التكليفي وليس المولى بصدد أن يجعل ذلك الحكم التكليفي. يعني مثلا جزئية السورة للصلاة التي تسألون هل تجعل بجعل منفرد، هل يتأتى فيها أن تجعل بجعل منفرد أو لا، هل تريدون من ذلك أن الشارع المقدس يريد أن يجعل جزئية السورة ولا يريد أن يأمر بالصلاة، أم تريدون من ذلك أن الشارع المقدس يريد أن يجعل جزئية السورة في وقت هو يريد أن يأمر فيه بالصلاة؟ إذن إما أن نفترض أن جعل هذا الحكم الوضعي كان مرافقا ومقارنا، المقارن والمرافق ليس بمعنى الزمن، كان يعني في أصل الشريعة، في أصل أحكام الشارع، إما أن يفرض أن جعل الحكم الوضعي من هذا القبيل كان مرافقا ومصاحبا لجعل الحكم التكليفي أو كان مفارقا له. فالشارع يريد جعل الحكم الوضعي ولا يريد جعل الحكم التكليفي. فإن قلتم إن الشارع يريد جعل الحكم التكليفي وثبت أنه جعل الحكم التكليفي، فحينئذ نفس هذا الحكم التكليفي كاف في صحة انتزاع الجزئية من الأمر بالصلاة. إذا فرضنا أن الشارع أمر بالصلاة، فأي حاجة بعد أمره بالصلاة إلى أن يأمر مجددا، إلى أن يصدر جعلا جديدا، إنشاء جديدا يتعلق بالجزئية؟ فإن نفس الأمر بالمركب كاف في انتزاع الجزئية حينئذ. لماذا؟ لأن هذه الجزئية ما الذي يطلب منها؟ ماذا يراد منها؟ هل يراد منها أن يقال بوجوب السورة؟ خب نقول وجوب السورة علم من نفس الأمر بالمركب، لأن الأمر بالمركب كما ذكرنا أمر انحلالي، صحيح أنه أمر متعلق بالمجموع، لكن الأمر بالمجموع المركب ينحل إلى أوامر متعددة ووجوبات متعددة بتعدد ما لذلك المركب من أجزاء، والمفروض أن السورة من جملتين الأجزاء. فنفس الأمر بالمركب قد رتب وصب الوجوب على السورة، فجزئية السورة حينئذ إن طلب منها إعطاء صفة الوجوب للسورة، ففيه أن هذه الصفة اكتسبناها من نفس الجعل التكليفي. وإن طلب من جزئية السورة أن تعطينا وصف الجزئية من دون أن يكون له علاقة بالحكم التكليفي، قلنا هذا ليس من شأن الشارع بما هو شارع. الشارع ليس بصدد بما هو شارع في مقام التشريع، ليس في مقام أن يعطي توصيفات للأشياء، هو بصدد أن يعمل المولوية، بصدد أن يشرع، بصدد أن يحرك، أن يبعث. إعطاء صفة الجزئية من دون أن يترتب عليها الوجوب أي قيمة له؟ لغو لا طائل منه. فإذا إن أريد جعل الحكم الوضعي من هذا القبيل مقارنا ومصاحبا لجعل الحكم التكليفي، ففيه أن جعل الحكم التكليفي حينئذ واف بتمام الغرض، ولا يوجد غرض ينتظر حكم الشارع بالجزئية حتى يقال بأن حكم الشارع بالجزئية حينئذ له ثمرة ننتظرها. كل ما نريده من الغرض وهو كون هذه السورة واجبة قد تحقق ببركات الجعل التكليفي، بعد تحقق الجعل التكليفي لم يبقى هناك غرض غير متحقق حتى يأتي هذا الجعل الوضعي ليثبت ذلك الغرض. طبعا مراد من الغرض الغرض التشريعي. إذن غرض الشارع كان جعله التكليفي وافيا بهذا الغرض بتمامه. فبعد تحقق غرضه ما الذي يدعو الشارع إلى أن يؤسس لجعل جديد يتعلق بجزئية الصورة؟ لا نتعقل لذلك وجها فيكون صدوره لغوا واللغو ممتنع على الحكيم. إذن هذا إن أريد أن جعل الحكم الوضعي كان مقارنا وفي عرض جعل الحكم التكليفي. أما إن أريد أن الشارع يريد أن يجعل الحكم الوضعي من دون أن يكون هناك حكم تكليفي في البين، يعني الشارع أصلا لم يأمر بالصلاة وليس في صدد أن يأمر بالصلاة أصلا، ليس من واجبات الشارع أن تصلي، لنفترض هكذا، فبأي معنى حينئذ لأن يقول الشارع بما هو شارعان الصورة جزء من هذه الصلاة التي لم أوجبها ولن أوجبها عليه؟ هذا لغو محض حينئذ لا نتعقل له فائدة. فحينئذ هذا الجعل المستقل للحكم الوضعي من هذا الصنف، الحكم الوضعي المنتزع، إما أنه في عرض جعل الحكم التكليفي فيكون مستدركا مستغنا عنه بنفس الجعل التكليفي، وإما أنه مفارق للجعل التكليفي، بمعنى يفرض حيث لا يفرض جعل تكليفي، ففيه أنه بلا ثمرة وبلا طائل فيكون لغوا فيمتنع أيضا. إذن خلاصة المطلب ما هي إجمالا الآن؟ ماذا يقال؟ يقال إن هذا الحكم الوضعي المنتزع حيث إنه منتزع فلا محالة يكون منشأ انتزاعه، يكون الجعل في منشأ الانتزاع كافيا في صحة ثبوته. الأمور الانتزاعية توجد بوجود منشأ انتزاعها، وبما أننا قلنا إن هذا الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي، إذن فالحكم التكليفي هو منشأ الانتزاع، فلا يعقل ثبوت الحكم الوضعي إلا بثبوت الحكم التكليفي الذي هو منشأ انتزاعه. فإذن هذا خلاصة أن الأمر أن الأحكام الوضعية من هذا القبيل هي في حقيقة الأمر كما هو مقتضى تسميتها بالأحكام الوضعية المنتزعة، منتزعة من الأحكام التكليفية، فالأحكام التكليفية بالنسبة إليها بمثابة منشأ الانتزاع، والأمر الانتزاعي أي أمر انتزاعيان فإنه يتوقف وجوده على وجود منشأ انتزاعي، فيتوقف وجود الحكم الوضعي من هذا القبيل على ثبوت الجعل التكليفي أولا. وحينئذ بعد فرض ثبوت الجعل التكليفي لا تبقى حاجة لي أن يتصدى المولى لجعل منفرد يتعلق بهذه الأحكام الوضعية، إذ تمام الغرض، تمام ما يريده المولى من الغرض كان الجعل الأول، كان الجعل التكليفي وافيا به، فلم يبقى هناك داع وموجب لصدور جعل ثاني. إذن هذا بالنسبة للبيان على هذا الصنف الثاني. هذا البيان بهذه الصيغة قد يأتي إلى الذهن إشكال يرتبط به. حاصل هذا الإشكال أن هذا الدليل المتقدم على امتناع الجعل المستقل في باب الأحكام الوضعية المنتزعة، هذا الدليل الذي عرضناه قبل قليل، هو من خلط أحكام التكوين بأحكام التشريع، أو من خلط أحكام التشريع بأحكام التكوين، هذا خلط بين عالم التشريعيات وبين عالم التكوينيات، هذا في الحقيقة قياس عالم التشريع على عالم التكوين، وهو قياس لا يجوز، لكل من العالمين أحكامه الخاصة، ورب أمر يجوز في عالم الاعتبار ولكن لا عين له ولا أثر في عالم التكوين، بل لا يكون ممكنا في عالم التكوين. مثلا في عالم الاعتبار يمكن أن يتعلق الفرض بالمحال، لكن في عالم التكوين لا وجود للأمور المستحيلة ولا تحقق للأمور المستحيلة. عالم التشريع في حقيقة الأمر عالم وسيع جدا. كم من أمر يحكم بامتناعه تكوينا لكنه على مستوى عالم الاعتبار يقال بإمكانه. فهذا الدليل المتقدم في الحقيقة أقل ما يرد عليه أنه قياس مع الفارق. قياس عالم التشريع على عالم التكوين قياس مع الفارق جدا. أين القياس مع الفارق؟ هذا قياس للأمر الانتزاعي في باب الاعتباريات على الأمر الانتزاعي في باب التكوينيات. في باب الأمور التكوينية يقال إن الأمر إذا كان انتزاعيا، إذا كان منتزعا من شيئا، إذا كان منتزعا من منشأ انتزاع، فوجود هذا الأمر الانتزاعي يتوقف على وجود منشأ الانتزاع أولا. فما لم يثبت منشأ الانتزاع أولا فلا يصار إلى ثبوت الأمر الانتزاعي. هذا لا شك ولا ريب فيه إن كان الكلام عن حقائق عالم التكوين. لكن في عالم الاعتبار، في عالم الاعتبار ما يوجد الشيء هو اعتبار المعتبر، وما يعدم الشيء هو اعتبار المعتبر. وضع الأشياء بيد المعتبر ورفعها بيد المعتبر. والاعتبار قد يتعلق بالنقيضين، أحيانا بجمع النقيضين. الآن يجوز لك أن تعتبر اجتماع النقيضين، فيصبح اجتماع النقيضين واحدا من المخلوقات التي تعيش في عالم الاعتبار. نعم خارجان تكوينا ممتنعا، لكن أنا الآن اعتبرت أن النقيضين اجتمعا، فهذا المعتبر، هذا المعتبر له تحقق، له تحقق اعتباريا. فإذا ليست مخلوقات إن صح التعبير، موجودات وعناصر وكائنات عالم الاعتبار خاضعة للقوانين التي تخضع لها كائنات ومخلوقات عالم التكوين والواقع. الآن في على مستوى عالم التكوين، على مستوى كوكب التكوين، هذا الكوكب لا يعيش الأمر الانتزاعي إلا إذا فرض أنه مسبوق بمنشأ انتزاعه. لكن في عالم الاعتبار لنفترض حتى لو كانت الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب، لكن لنفترض أن الشارع المقدس كيف؟ ما الذي يخلق الجزئية في عالم الاعتبار؟ اعتبار الشارع. يجوز أن يتعلق اعتبار الشارع بالجزئية من دون فرض اعتباره لمنشأ انتزاعها أولا، أي مانع في ذلك؟ إذن ما دام العالمان بينهما بينونة تامة وبينهما انفصال تام، فتسرية الأحكام من أحدهما إلى الآخر تسرية بلا موجبين وقياس مع الفارق. إذن يعني كأنه يراد أن يقال إن هذا خلط بين أحكام التكوين وبين أحكام التشريع، وإنه غفل المستدل عن أن كلامنا إنما هو عن أمر اعتباري. كون الجزئية منتزعة من الأمر بالصلاة لم يخرجها عن كونها أمرا اعتباريا. وما دامت أمرا اعتباريا، الخالق في عالم الاعتبار هو اعتبار المعتبر، جاز أن يتعلق اعتبار المعتبر بإيجاد الأمر الانتزاعي حتى لو لم يكن مسبوقا بإيجاد منشأ انتزاعه. هذا إن كان غير معقول في عالم التكوين فإنه معقول جدا في عالم الاعتبار والتشريع. إذن هذا إشكال كما ترى إشكال صعب بحسب ما يبدو، يعني من الإشكالات العويصة، من الإشكالات الصعبة. إذن هذا الدليل المتقدم ورد عليه مثل هذا الإشكال. كي لا يرد هذا الإشكال، كي لا يخطر هذا الإشكال إلى الذهن أصلا، تبرع المصنف رضوان الله تعالى عليه بتعميق البيان السابق، اللي هو برأيه أن هذا البيان السابق بيان صحيح وبيان تام وكاف لثبوت المطلب. لكن تطرق هذه الشبهة إلى الذهن، أو احتمال تطرق هذه الشبهة إلى الذهن، جعل المصنف يتصدى لما يسميه هو بتعميق هذا البيان المتقدم. ففي الحقيقة البيان الذي سنأتي به بعد قليل هذا البيان ليس دليلا ثانيا كما صنعه الشيخ الإيرواني حفظه الله في شرحه على الحلقة الثالثة. المصنف لم يذكر دليلين على المطلب هنا، إنما هو دليل واحد. غاية الأمر أنه ذكر تارة بالصيغة البدوية وذكر بالصيغة الثانية بالصيغة الفاحصة التعميقية. فإذن هو نفس البيان، وسنرى ذلك أيضا كما عندما نعرض هذا الكلام عندما نطبق على عبارة المصنف رضوان الله. النتيجة لو اعتبر المولى ذلك أي مانع الحين ممكن أو لا؟ هذا كافي. لا نحن شوف مرة قلنا هكذا، قلنا لغوا هذا بحث آخر، لكن مرة نقول هكذا إن المولى يعتبر الجزئية ثم بعد ذلك يأمر بالصلاة. هل هذا ممكن أو ليس ممكن في عالم الاعتبار؟ هذا لا مانع منه. الاعتبار بما هو اعتبار هنا ليس ممتنع، اعتبار بما هو اعتبار سهل مؤونة. نعم بحث اللغوية بحث آخر، لكن في هذا التقدير لا يلزم اللغو. هذا الإشكال أو هذا البيان المعمق لهذه الفكرة المتقدمة في حقيقة الأمر يتوقف على توضيح مقدمة. هذه المقدمة ترتبط بالتفرقة بين الأمور الانتزاعية وبين الأمور الاعتبارية. الإشكال لسان الإشكال ما هو؟ أن هذا أمر اعتباري، والأمر الاعتباري حتى لو كان انتزاعيا فإنه ماذا؟ فإنه يجوز وجوده قبل فرض وجود منشأ انتزاعي. هل هذه المقولة صحيحة أو لا؟ صحيحة أو لا؟ حتى نعرف أن هذه المقولة هل هي صحيحة أو لا، يجب علينا أولا أن نعرف ما هي خصائص الأمر الاعتباري وما هي خصائص الأمر الانتزاعي. حاصل ما ذكروه في هذا المجال، وهذا من التقسيمات الكبروية المهمة، من التقسيمات المفتاحية، يوجد عندنا في خلال دراساتنا الحوزوية يوجد عندنا مطالب كبروية سيالة جدا، عناصر مشتركة إن شئت أن تعبر عنها هكذا، تخدمنا في كثير من العلوم وفي حل كثير من المشكلات المعرفية. أنا باعتقادي أن التحصيل العلمي التحصيل الحوزوي في حقيقة الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الكبريات، بهذه المطالب المفتاحية. التركيز على هذه المطالب الرئيسية الأساسية الأصلية هو الذي يجعل للطالب يجعل للواحد منا القدرة على أن يدفع الشبهات، أن يتصدى لدفع الشبهات حتى لو كانت الشبهات معاصرة. يوجد عندنا بعض المطالب التي نأخذ شيئا منها في الكلام، شيئا منها في الأصول، شيئا منها في الفقه، شيئا في الفلسفة، شيئا حتى في الأدبيات، في النحو والبلاغة. مثل هذه المطالب الكبروية واقعا التي هي مفاتيح العلوم، ضبط هذه هو باعتقادي هو واحد من ملاكات التحصيل الحوزوي، واحد من ملاكات التحصيل العلمي. وهنا في هذا المجال انا يعني انصح الإخوة بتجربة امر انا جربته شخصيا الى حد ما، ان مثل هذه المطالب الكبروية حيثما تمر معنا في اي علم من العلوم ان تفردها بالتدوين. يعني مثلا فيك تعمل لنفترض دفتر خاص او مثلا فايل او شيء بكون خاص هذا لمفاتيح العلوم، هذا تعرض فيه عددا من الفوائد الكبروية التي من هذا القبيل، وسترى كيف انك توظفها في مختلف العلوم، وقد توظفها في دفع وفي حل الكثير من المشكلات العلمية والمعرفية التي ذكر. هذا واحد من المطالب التي من هذا القبيل. حاصل ما ذكروه أن المعقولات المفاهيم الكلية المتصورة، المفاهيم الكلية المعقولة المعلومة التي يتعلق بها العلم، التي تتصف اتصافا ما بالوجود الخارجي على ثلاثة أنحاء. إذن المقسم ما هو؟ المفهوم الكلي المتصور الذي ينسب إلى الوجود نسبة ما، الذي يوصف بنحو من الأنحاء بأنه موجود، بأن له وجودا، أو كما يعبرون الذي له حظ من الوجود. الآن بصرف النظر هذا الوجود ما هو بمعزل عن ذلك، له حظ من الوجود، يعني لا يقال بأنه معدوم، لا يقال بأنه لا مصداق له. فإذا هذا هو المقصد. هذا المفهوم الذي له حظ من الوجود قسموه إلى ثلاثة أقسام. منشأ هذه الأقسام الثلاثة في الحقيقة قسمة ثنائية مرددة بين النفي والإثبات، فهي قسمة حاصلة. إذا هذه القسمة الثنائية هي تشريع على الشكل التالي، أن يقال إن المفهوم الذي له وجودان إما أن يكون موجودان بنفسه أو لا. ما معنى أنه موجود بنفسه؟ بمعنى أنه منتزع من المصداق مباشرة. إذن إما أن يكون له وجود بنفسه، وإما أنه ليس له موجود ليس له وجود بنفسه. نبدأ بالقسم الثاني، ما لا وجود له بنفسه. هذا الذي ليس له وجود بنفسه يقال هكذا، يقال هذه المصادق الخارجية ليست مصادق له في الحقيقة، وإنما هي مناشئ الانتزاع. فالموجود في الخارج حقيقة منشأ انتزاعه لا مصداقه. هذا الذي في الخارج لا يحمل عليه المفهوم حملا ذاتيا أوليا، هذا الذي هو في الخارج هو في الحقيقة ما انتزع منه المفهوم، ما أخذ منه المفهوم. ليس كل ما يكون في الخارج يكون مصداقا للمفهوم، هذا ليس فردا للمفهوم، وإنما هو منشأ انتزاع بالنسبة إلى ذلك المفهوم. مثلا يمثلون لذلك عادة بمثل الفوقية والتحتية، مفهوم الفوقية كون شيئان أعلى من شيء، مفهوم التحتية كون شيئان أدون أو أسفل من شيء. هذا المفهوم ليس له مصداق متحقق خارجا، ما عندنا فوقية في الخارج، ما عندنا تحتية في الخارج، الموجود في الخارج هو الفوق والتحت، يعني هو الكتاب الذي هو فوق الطاولة والطاولة التي هي تحت الكتاب، هذا هو الموجود خارجا. وراء الكتاب والطاولة لا يوجد عندنا شيء آخر يمكن أن نشير إليه بحيث نقول هذه هي الفوقية. فإذن الموجود في الخارج ما هو؟ الموجود في الخارج هو منشأ انتزاع الفوقية. من أين انتزعت الفوقية؟ وجدنا أن الكتاب هو بكيفية بحيث أنه فوق وأن الطاولة تحت، فانتزع عقلنا من هذا من هذين الأمرين، من الإضافة بين هذين الأمرين، انتزع وصفا سماه بوصف الفوقية. فالفوقية من المفاهيم الانتزاعية، من المفاهيم التي لا وجود لها في الخارج بذاتها، بتعبيرهم ليس لها ما بإزاء في الخارج، ليس لها تجسد مصداقي خارجي، إنما الموجود خارجان هو منشأ الانتزاع، من تزع منه المفهوم. هذه الإضافة هذه الإضافة إضافة ذهنية محضة. الموجود خارجان هو المتضايفين، هو المتضايفان، هو المضاف والمضاف إليه، هذا الكتاب مضافا إلى الطاولة على هذه الشاكلة، أو هذه الطاولة مضافة إلى هذا الكتاب على هذه الشاكلة. فمنشأ الانتزاع هو الموجود والمتحقق، لا ما هو مصداق بالذات لذلك المفهوم. الآن نعم، ربط هذا البحث بالمعقولات الثانية خارج عن عهدتنا فعلا، وإن كان صحيحا لكنه خارج عن عهدتنا فعلا حتى لا نشوش البحث، لأنه عندما نريد أن ندخل في بحث المعقولات الثانية لابد في هذا البحث من التفصيل بين المعقولات الثانية الأولى والمعقولات المعقولات الثانية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفية. فإذا لكن دعنا من ذلك حتى لا نشوش البحث. إذن مثل هذا المفهوم ليس مفهوما متحققا في الخارج، ليس مفهوما متحققا في عالمه بذاته، ليس له ما بإزاء في الخارج، إنما الموجود منشأ الانتزاع. فالوجود في الحقيقة لمنشأ انتزاعه. إذن كيف تقولون يوصف بالوجود؟ وصفه بالوجود حينئذ مجازا وبالعرض. الموصوف بالوجود أولا وبالذات ما هو؟ هو منشأ الانتزاع، الكتاب والطاولة، هذان موجودان في الخارج. إذن كيف صح أن يقال إن الفوقية متحققة في عالم الخارج؟ كيف تقول متحققة وموجود؟ هذا من باب وصف الشيء بحال متعلقه، هذا من باب وصف الشيء بحال شيء آخر. هذا الوصف ليس ثابتا للفوقية بما هي، هذا وصف ثابت للفوقية بلحاظ منشأ انتزاعية، أي أن الموصوف حقيقة بالتحقق هو منشأ الانتزاع لا نفسه الفوقية. في قبال ذلك يوجد عندنا القسم الأول. نحن ماذا قلنا؟ إما أنه موجود في الخارج بذاته، يعني له ما بإزاء في الخارج أو لا. هذا الذي ليس له ما بإزاء في الخارج عرفنا أن المقصود منه ما يكون موجودا في الخارج بوجود منشأ انتزاعه، والذي نسميه بالأمرين الانتزاعي. أما القسم الأول ما له ما بإزاء في الخارج، مثلا كمفهوم كتاب، كتاب له تحقق، الكتاب له تحقق في الخارج، الطاولة لها تحقق في الخارج، زيد وعمر وبكر له تحقق في الخارج، الإنسان له تحقق في الخارج. فإن الإنسان هو الحيوان الناطق، والحيوان الناطق متحقق في ضمن مصادقه. فإذا هذه كلها من قبيل المفاهيم التي لها مصداق بالذات خارجا، يعني بحيث يكون الخارج انعكاسا خارجيا لتلك الصورة الذهنية، أو بالدقة يكون المفهوم انعكاسا ذهنيا لذلك الموجود الخارجي. فإذا هذا نسميه، هذا نعبر عنه بالمفاهيم الواقعية، المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج، المفاهيم المتأصلة، أو بتعبيرهم الحقائق المتأصلة. إذن لحد الآن ماذا ذكرنا؟ ذكرنا قسمين فقط. فإن المفهوم إما أن يكون متأصلا، يعني له تحقق بذاته، له مصداق خارجا، له ما بإزاء في الخارج، وإما أنه ليس له ما بإزاء في الخارج، وإنما الموجود خارجا منشأ انتزاعه فقط. يعني كيف نصل إلى القسم الثالث؟ هذا يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.